أيها الأحبة، نحن الليلة بإذن الله ومدده وتوفيقه على موعد مع الدرس 14 بعد 200 من دروس العقيدة، وهو الدرس 67 من دروس الإحسان الذي عرفه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان كما أكرر مقام جامع لكل مقامات الدين ومراتب الإيمان، ولا يحقق مقام الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين ممن حققوا منازل العبودية لله رب العالمين. ومن بين هذه المنازل الجليلة العظيمة الكبيرة التي لا ينزل منزل الإحسان إلا من نزلها منزلة الأدب. وقد قسمت الأدب إلى عدة أقسام، ألا وهي: الأدب مع الله جل وعلا، والأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قسمت الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 3 أقسام لمجرد الدراسة فحسب، وإلا فإن الأدب لا يتجزأ: الأدب القلبي، والأدب القولي، والأدب العملي. وحديثنا الليلة بإذن الله تعالى عن الأدب مع الناس والأدب مع النفس. أما الأدب مع الناس مع الخلق فهو معاملة الناس على اختلاف مراتبهم بما يليق بكل واحد منهم، معاملة الناس على اختلاف مراتبهم بما يليق بكل واحد منهم. فالعالم له أدب، وولي الأمر السلطان أو المسؤول له أدب، والوالدان لهما أدب، والوالد أخص. وليس معنى ذلك أنني أقدم حق الوالد على حق الأم لأخالف بذلك نص الحديث، كلا، وإنما أتكلم عن الأدب. فالوالد له أدب والأم لها أدب، والضيف له أدب، وقرينك وصاحبك له أدب، ومعاملتك مع الآخرين ممن لا تعرفهم تحتاج أيضا إلى نوع من الأدب. فالأدب مع الخلق هو معاملة الخلق على اختلاف مراتبهم بما يليق بكل واحد منهم، فلكل مرتبة أدب، فلكل مرتبة أدب، ولكل حال من الأحوال أدب. فمجلس العلم له أدب، والجلوس في مجلس صاحبك له أدب. إذا جلست في بيت أخيك فاحفظ عينك، وإذا جلست في مجلس فاحفظ لسانك، وإذا جلست في مجلس علم أو كنت بين يدي الله فاحفظ قلبك. فالصلاة لها أدب، ومجلس العلم له أدب، والجلوس بين إخوانك له أدب، والجلوس بين يدي والديك له أدب، والجلوس بين يدي شيخك ومعلمك له أدب، والجلوس مع صاحبك أو قليل من أقرانك له أدب، والأكل له أدب، والشراب له أدب، والسفر له أدب، والنوم له أدب، ومجامعة الرجل امرأته تحتاج إلى نوع معين من الأدب. هذا هو الأدب مع الخلق. ولو وقفت مع كل جزئية من هذه الجزئيات التي ذكرت لأدلل على أدبها بالقرآن والسنة لاحتجنا كما ترون إلى 10 محاضرات، لأننا حينئذ سنلخص أخلاق النبي محمد وأخلاق الإسلام. كل حال له أدب، وأدب المرء عنوان سعادته، اللهم ارزقنا الادب، وادب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة ادب المرء عنوان سخاوته وبواله وهلاكه في الدنيا والاخرة. ياريت خلي بالكم الكلمتين دول. شبابنا الذي يتطاول الان على العلماء، على القمم الشماء، على الدموع التي تحترق لتضيء للأمة طريق الله وطريق رسوله، شبابنا الذي يتطاول الآن على المصلحين الصالحين أو على الصالحين المصلحين، على أئمة الهدى ومصابيح الدجى. أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه في الدنيا والآخرة، وقلة أدب المرء عنوان سخاوته وبواله وهلاكه في الدنيا والآخرة. شتان شتان بين مسلم مؤدب يعرف قدر العالم، قدر السلطان، قدر المسؤول، قدر الوالد، قدر الوالدة، قدر الشيخ الكبير، قدر الطفل الصغير، ويعامل كل واحد منهم بما يليق به، وبين انسان ختم له بالشقاء لسوء ادبه وقله ادبه مع الخلق. فالادب عنوان الفلاح والسعاده، وقله الادب وسوء الادب عنوان الشقاء والبواق. فما استجلب خير الدين والدنيا، خلي بالك يا شباب، ما استجلب خير الدين والدنيا الا بالادب، بالادب مع الله، بالادب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالادب مع الخلق، بالادب مع النفس. ما استجلب خير الدين والدنيا الا بالادب. وما خلق عبد من خيري الدين والدنيا الا بقله الادب. وما خلق عبد من خيري الدين والدنيا الا بقله الادب، بسوء الادب مع الله، بسوء الادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسوء الادب مع الخلق، بسوء الادب مع النفس. انظر معي الى الادب مع الوالدين، كيف نزل صاحبه من حد الغار. حسن الحديث، حد يقدر يخرجني الحديث؟ رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال: انطلق ثلاثة نفر في من كان قبلكم، فآواهم المسيح الى غار، فانحفظت صخرة من الجبل فسدت عليهم باب الغار. والحديث طبعا معروف. الشاهد ان الرجل الاول تضرع الى الله وتوسل الى الله بارجى عمل، الا وهو بره بوالديه. قال: اللهم انه كان لي ابوان شيخان كبيران. خلي بالكم من الادب مع الوالدين، لان ده عنوان السعاده والفلاح. اللهم انه كان لي ابوان شيخان كبيران، وكنت لا اغبط قبلهما اهلا ولا مالا. يعني ايه؟ يعني كنت لا أقدم الشراب، الغبوق اللبن، كنت لا أقدم اللبن والشراب لا لأهلي وأولادي ولا لمالي. حد يعرف معنى المجرى؟ المال الخدم الرفيق. وكنت لا أقبض قبلهما أهلا ولا مالا، يعني لا أقدم على والدي زوجتي، حط تحتك خط كده، لا يقدم زوجته على والديه، وليس معنى ذلك ان يظلم زوجته على حساب بره بوالديه لا. وكنت لا اخلق قبلهما اهلا ولا مالا، فما بي طلب الشجر يوما. رجل كان يعمل حطابا يجمع الحطب، فانصرف ليجمع الحطب يوما فتأخر حتى عاد في الليل، يقول فأبت فوجدتهما نائمين، نام والداه. طيب خلاص رجل وفى وزيادة، عاد إلى والديه قبل أن يقدم الشراب لأهله وخدمه، ومع ذلك وجدهما نائمين. خلاص يطعم بقى أهلك وأولادك، أنت عملت عليكم زيادة؟ لا أبدا. فوقف الرجل يا إخوة يحمل اللبن على كفيه، ينتظر استيقاظهما حتى برق الفجر. أتحدى أن يكون في واحد فينا عمل؟ لا ما أتحدى. لما أرضى ابني ممكن يقول لأبوه يا جاهل، والأم تقول لأمها، البنت تقول لأمها يا جاهلة، تعرفيش حاجة. لا ومن من يتطاول على والده فيصفع والده على وجهه، ومن من يضرب والده برجله، ومن من تسب امها بدعوى المدنيه المشؤومه المزعومه المكذوبه. حتى ولو كان الوالد قاسيا في معاملته لك، حتى ولو كانت الام قاسية في معاملتها لك، لا يحل لك ابدا ان تعقهما، بل يجب عليك ان تكون بارا بهما ولو كفرا بالله. فكيف وقد وحد الله جل وعلا، كيف وقد اتبع رسول الله في كثير من الامور؟ لا اقول انهم قد اتبع النبي اتباعا كليا، فمن منا نحن قد اتبع رسول الله اتباعا يرضي الله جل وعلا؟ فأنت مأمور ببر الوالدين ولو أشركا، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وصاحبهما في الدنيا معروف. فوقف الرجل يحمل اللبن على يديه ينتظر استيقاظ والديه، وقد منعه حياؤه من أن يوقظ والديه. خايف ينادي، ينادي على ابيه وعلى امه، مستشيد عشان يشرب من اجل ان يسقي والديه، خايف يمنعه ايمانه وحياؤه من ذلك. فظل واقفا يحمل اللبن على ابيه حتى برق الفجر. قال فاستيقظا فشربا غبوقهما. لا يقول سبحان الله والصبية يتضاغون عند قدمي، والصبية يتضاغون عند قدمي، أطفاله الصغار يبكون من شدة الجوع، ومع ذلك يرفض أن يقدم لأولاده قبل أن يطعم والده. والصبية يتضاغون عند قدمي. فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت قد فعلت ذلك خوفا منك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة كما هو معلوم، الى ان دعا الثاني والثالث ففرج الله عز وجل عنهم الكرب كله، وانزاحت الصخرة باكملها، وخرجوا بفضل الله ثم بفضل صالح الاعمال التي توسلوا بها الى الكبير المتعالي سبحانه وتعالى. اذا انظر الى ثمرة بر الوالدين، او انظر الى الادب مع الوالدين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فما استجلب خير الدنيا والاخرة بمثل الادب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. فانظر إلى الأدب مع الوالدين كيف نجى صاحبه من حبس الغار حين أطبقت عليهم الصخرة. والإخلال بالأدب مع الأم تأويلا تأويلا وإقبالا على الصلاة، كيف امتحن صاحبه بهدم صومعته وضرب الناس له ورميه بالفاحشة. وانظر إلى قلة الأدب مع الأم، إلى سوء الأدب مع الأم. كانت ثمرة مرة. ايه الثمرة؟ امتحن هذا الرجل الذي والله العظيم انا استحي ان اقول بانه اساء الادب مع امه، ومع ذلك لم يقدر امه قدرها فقط، لكنهما تجاوز كما سأبين الآن. ومع ذلك امتحن هذا الرجل العابد الفاضل، امتحن امتحانا شديدا لأن أمه دعت عليه، فضربه الناس وهدموا خومعته ورموه بالفاحشة مع امرأة مونس زانية بنص الحديث. مين ده؟ ايه القصة دي؟ مين ده؟ جريج الراهب العابد، جريج عابد من عباد بني إسرائيل. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وصاحب جريج، وصاحب جريج. فلقد كان جريج رجلا صالحا او رجلا عابدا، فاتخذ صومعه، والصومعه هي المكان المرتفع او المرتفع من اعلى تفرغ فيها للعبادة والطاعة. فجاءته امه يوما وهو يصلي، فنادت عليه وقالت: يا جريج يا جريج. فقال جريج: اي ربي، امي وصلاتي، امي وصلاتي، يعني هل استمر في الصلاة ولا ارد على امي؟ خلي بالك، شوف لما شتم، لما ضرب، لما برق لهاش كده، ما عقهاش بالنظر، ما سبهاش، ما ضربهاش بالألم، ما ضربهاش كده بقدم إطلاق. ده الرجل فقط ظن أنه ما دام في الصلاة بين يدي الله فلا ينبغي له أن يقطع هذه المناجاة وأن يرد على أمه فقط: أي رب، أمي وصلاتي. يعني هل أستمر في صلاتي أم أقطع الصلاة من أجل أن أجيب أمي؟ فاستمر في الصلاة ولم يجب أمه فانصرف. فجاءته مرة ثانية: يا جريج يا جريج، وهو يصلي. فقال: أي رب، أمي وصلاتي، أمي وصلاتي. فاستمر في صلاته ولم يجب أمه. فجاءته الثالثة: يا جريج يا جريج، وهو يصلي. فقال: أي رب، أمي وصلاتي. ففضل الصلاة واستمر مع الله، مش في معصية، ما ضربهاش. خلي بالك، عشان كده بقول لك انا ما اقدرش اقول اساء الادب. ده رجل يصلي لله سبحانه وتعالى: اي رب، امي وصلاتي. ففضل الصلاه واستمر فيها ولن يجب امه. فغضبت عليه امه فدعت عليه دعوه غريبه، قالت: اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المونسات. دعوه غريبه جدا، والمونسات الزواني، أعاذنا الله وإياكم من الزنا. دعت الأم عليه: اللهم لا تمته، يعني لا تمت جريجا حتى يرى وجوه المونسات، بس خلاص. خلي بالكم من دعوة الأم، خلي بالك قوي، لأن كثيرا من أحبابنا وإخواننا يستهين برضا الأم أو برضا الوالد. لا، رضا الوالدين من رضا الله، وسخط الوالدين من سخط الله، او رضا الوالدين ثمرة حلوة لرضا الله عنك. تحذر غضب الوالدين، احذر. ومن كان قد رزق الان بوالدين ما زال في الدنيا فليتاجر مع الله عز وجل فيهما ببرهما والاحسان اليهما، فغدا ستندم يوم لا ينفع الندم. دعت الام على ولدها، عشان كده النبي علمنا قال: لا تدعوا على انفسكم ولا على اولادكم ولا على اموالكم فتصادف ساعة نيل فيها عطاء من الله فيستجيب لك. فجلس الناس من بني إسرائيل في مجلس فتذاكروا جريجا بعد يتكلم بقى على عبادته وورعه وجهده وتقواه. فقالت هذه المرأة المونس البذيء الزانية أخبرتهم بأنها تستطيع أن تفتنه، فطلبوا منها أن تتعرض له، وكان يتمثل بحسنها وجمالها، فذهبت إليه وطلبت منه أن يقع عليها فأبى. اللهم ارزقنا العفة يا رب، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وجنبنا الحرام وباعد بيننا وبينه كما بعدت بين المشرق والمغرب. أبى، فشلت في أن يزني بها. فبترجع للقوم ازاي وتقول لهم انها فشلت؟ فعادت مرت على رجل يرعى راع، فامكنته من نفسها فحملت من الراعي، وانتظرت حتى وضعت ولدها وذهبت به الى القوم وقالت هذا ولد جريج. فانطلقوا اليه فجروه من صومعته وضربوه ضربا شديدا وهدموا عليه صومعته. قال ما هذا؟ في ايه؟ ما شأنكم؟ ايه اللي حصل مني؟ قالوا هذا ولدك من الزبن. قال اتركوني حتى تصل. فصلى لله سبحانه وتعالى وقال اين الولد؟ قالوا هذا. فضرب في بطنه وهو غلام في لفائته، ثم قال له ايها الغلام من ابوك؟ فقال ابي فلان الراعي. وانطقه الله عز وجل في مهده، فذهبوا يقبلونه ويتمسحون به وقالوا نبني لك صومعتك من الذهب. قال لا، بل ابنها من الطين كما كانت. ففعلوا. فانظر الى هذا الابتلاء الشديد كيف كان، لانه لم يزك امه مع انه كان يصلي لله جل وعلا، فكيف بمن سب امه، وكيف بمن ضرب امه، وكيف بمن ركل امه، وكيف بمن طرد امه من بيته من اجل سواد عيون زوجته واولاده. ولا حول ولا قوة الا بالله. مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه، فقال على ما تختالون؟ قالوا بدأت ونحن مقلدوه يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان قد عوده أبوه. خلي بالك البر والعقوق دي دين، دين لابد أن تسدده في الدنيا قبل الآخرة. إن كنت برا بوالديك سيرزقك الله ابنا برا به، وإن كنت عبقا لوالديك ستبتلى من يذيقك العقوق أشكالا وألوانا. ابن بيجر أباه من البيت، ست اعترضت وقالت يا أبوك ألا إنت، فأخذ أباه وجره من رجليه قدميه، قعد يجره كده وقع فجره من رجليه عشان يطرده برا، فالحد الباب وما زال يجره ليخرجه وخرج الباب. فبكى الوالد قال خلاص يا ابني، يا ابني خلاص، والله العظيم من 20 سنة ما جريت ابويا من رجليه الا للباب بس. ده هو الموضوع مكرر، بس انا ما طلعتش بره، فخلينا لحد هنا. زي لابد من قضاء الشاهد حتى لا اطل، لان الموضوع طويل وجليل. يقول انظر الى الاخلال بالادب مع الام تاويلا، تأويلا الرجل تأول فقط، تأويلا وإقبالا على الصلاة، كيف امتحن صاحبه بهدم صومعته وضرب الناس له ورميه بالفاحشة. وتأمل أحوال كل شقي ومفتر ومدبر، كيف تجد قلة الأدب هي التي ساقته إلى الحرمان. والله يا أخوانا، والله ما رأيت أبدا رجلا تعامل بالأدب مع الله ومع رسوله ومع الناس ومع النفس إلا وكان من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. وما رأيت أبدا لا قراءة ولا واقعا رجلا أساء الأدب مع الله ومع رسوله ومع الناس ومع النفس إلا وكان شقيا فاجرا محروما من كل خير وفضل في الدنيا والآخرة بموعود الله وبموعود رسوله لا من باب التألي على الله، فحاشا وكلا أن نكون من هؤلاء. الأدب، اللهم ارزقنا الأدب. إن حسن الخلق والأدب مع الناس هو مقام الاقتداء لمن علم الدنيا كلها حلاوة الأدب. الأدب مع الناس مقام الاقتداء لمن علم الدنيا كلها الأدب، برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال له ربه وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. فهو مقام يتخلق فيه العبد المؤدب بأخلاق الشرع، بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، بآداب الله تبارك وتعالى التي أدب بها عباده المؤمنين في كتابه الكريم، والتي أدب بها سيد المرسلين الصحابة والأمة من بعده. فلقد وصفت عائشة رضوان الله عليها خلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف البليغ، فقالت كان خلقه القرآن، لقد كان نبينا قرآنا متحركا بين الناس، وهو الذي لخص هدف الرسالة في هذه الكلمات فقال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وهذا هو اللفظ الصحيح في صحيح مسلم، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق، ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق. وقال عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وقد أفردت الحديث في منزلة حسن الخلق في محاضرات متعددة متتالية. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخلق. ومن أعظم صور الأدب مع الناس الأدب في الحوار والمناظرة والدعوة. وكثير من شبابنا يخلط بين مقامي الجهاد والدعوة، فمقام الجهاد هو الغلظة والرجولة والقسوة والشدة، أما مقام الدعوة إلى الله ولو كانت لأكثر أهل الأرض فهي اللين، هو اللين المقام، مقام الدعوة اللين والرحمة والحكمة والتواضع والأدب والموعظة الحسنة والكلمة الرقيقة المهذبة الرقراقة. هذا مقام جهاد وده مقام دعوة. مقام الجهاد يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ده مقام إيه؟ مقام جهاد، احتاج رجولة احتاج ميوعة ولا ليونة. أما مقام الدعوة فمن أول خطوة فيه إلى آخر خطوة فيه يلزمك أن تكون فيه مؤدبا لينا هينا متواضعا سمحا سهلا سريا، ما تسقطش في اللي انت بتدعوه. الدعوة مش باللبس، لا ده بالحكمة. يقول الله لموسى وهارون على نبينا وعليهما الصلاة والسلام اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. لينا لفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، وهو الذي يقول يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أو لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ومع ذلك يقول الله لموسى هارون فقول له قولا لينا. قال قتادة سبحانك ربي ما أحلمك، تأمر موسى وهارون أن يقول لفرعون قولا لينا وهو الذي قال أنا ربكم الأعلى، فكيف يكون حلمك بعبد قال سبحان ربي الأعلى. هذا مقام الدعوة إخوانا. فمن الأدب العملي في الحوار والمناظرة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن تكون بالرحمة بالحكمة وبالأدب وباللين بالموعظة الحسنة بالكلمة المهذبة الرقيقة جدا، أنك في مقام دعوة
تحتاج إلى أن تفتح قلب من تدعوه. وطالما كررت لشبابنا أننا لا نتعامل مع ملائكة بررة ولا مع شياطين مردة ولا مع أحجار صلدة، إنما نتعامل مع نفوس بشرية فيها الإقبال والإحجام، فيها الخير والشر، فيها الحلال والحرام، فيها الطاعة والمعصية، فيها الفجور والتقوى، فيها الهدى والضلال، فيها الرشد والغي. فيجب على الداعية الصادق الأمين أن يختار المفاتيح التي يصلح أن يفتح بها كل نفس بشرية يريد أن يبلغها دين الله سبحانه وتعالى. أصل الهم إيه؟ الهم أنك تعبد هؤلاء الناس لله، الهم أنك تبلغ هؤلاء الناس دين الله. تفنن تفنن في كيفية تبليغ هذا الحق والنور إلى الناس. تفنن. شوف الرجل ده نفتحه إيه؟ افتح قلب به، مفتاحه هدية أعطيه هدية، مفتاحه إنك تقول له من دخل دار أبي سفيان فهو آمن اديله دي اديله دي. يعني إيه؟ يعني رجل عاوز تحسسه بإنه حاجة، تحسسه بإنه كبير، تحسسه بإنه كل الخير اللي اتعمل في القرية لفضل الله ثم لفضله، اديله دي. ما دمت مخلصا لله اديله دي، ما يعنيكش على الإطلاق إن أنت تبقى أنت اللي في الوجه ولا تبقى في الصورة. ما دمت خالصا لله في إبلاغ الحق للقلب فلتكن على يد من يقدر الله عز وجل. دايما أقول مش العبرة من اللي يرفع الراية، العبرة أن ترفع الراية. لا يعنينا من يقول الحق، المهم أن يقال الحق. نبع الصن ولا أبي سفيان اطلع ارجع ونادي في الناس من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. طب بالله عليك دار أبو سفيان ده تاخد كم واحد؟ خلي بالكم يا شباب، هتاخد 10؟ هتاخد 100؟ قال طب وبيت اهل مكه روحوا فين؟ طب البيت الحرام مش هياخد اهل مكه؟ طب ويدخل دار ابي سفيان برضه مش هياخد اهل مكه؟ ومن دخل بيته فاغلق عليه بابه فهو امن. لكن في النص كده من دخل دار ابي سفيان، ابو سفيان عاوز يحس انه برضه حاجه. من دخل دار ابي سفيان قالوا قد بحك الله، طب ودارك هتعمل لنا ايه؟ وماذا تغني عنا دارك؟ لكن الرسول عاوز يشوف البصيرة صلى الله عليه وسلم. شوف معاملة الرسول عصام للخالق، ياريت شبابنا يتعلم المسائل دي. الرسول عصام للخالق، ياريت شبابنا يتعلم المسائل دي. انا ما بقولهاش من مجرد لمجرد الثقافة الذهنية ولا لمجرد الاستمتاع السالك، لا، عشان نتعلم يا شباب. انظر كيف كان يعامل النبي الخلق. يا سلام، لما انزلوا الناس منازلهم، انزلوا الناس منازلهم. الوالد له منزلة، لازم تنزل والدك المنزلة دي. العالم له منزلة، لازم تنزل العالم المنزلة دي. الأم لها منزلة، رئيسك في العمل له منزلة، ابنك الصغير له منزلة، ابنتك لها منزلة. الأدب أن تنزل كل واحد من هؤلاء منزلته التي تفتح بها قلبه. ودي عاوز أفهم، اللهم فهمنا يا رب، أن العلم شيء والفهم للعلم شيء ثاني خالص. خلي بالكوا يا شباب، العلم شيء والفهم للعلم موضوع تاني خالص. ولذلك البخاري رحمه الله في كتاب العلم في صحيح البخاري يقول باب العلم قبل القول والعمل، وبعدين يقول باب الفهم في العلم. باب الفهم في العلم، نفهم العلم ونفهم مراد الله، مراد رسول الله. قلت لكم بكده الخوارج اللي النبي قال للصحابة يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته، يحقر أحد. وخلي بالك ده الخطاب لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، مش لينا احنا. يعني صار الصديق يحقر صلاته إلى صلاة رجل من الخوارج، ومع ذلك سيدنا النبي قال هم كلاب أهل النار. ليه؟ أساء الفهم عن الله ورسوله. يا أبل عبد الله بن خباب بعد ما خرجوا على علي رضي الله عنه، يا أبل عبد الله بن خباب بن الأرت رضي الله عنه عن أبيه، ويسألوه إيه رأيك في علي، في علي بن أبي طالب؟ بيثني عبد الله بن خباب بن الأرت على علي رضي الله عنه خيرا بما يليق بمكانته عند الله وعند رسوله. فيذبحوه ذبح الخروف لمجرد أنه أثنى على علي. وزوجته معاه حامل، يذبحوها ويستخرجوا جنينها من بطنها لمجرد انها اثنت على علي. وبعد أن طر قليلا يمر على بستان نخل، فنخلة موقعة تمر مستوي على الأرض، فواحد منهم جعان مد إيده على تمر عشان يأكلها، فلسه بحطها بقه من الإخوان اللي معه. إيه ده تعمل إيه؟ حرام عليك تأكل تمرة من غير ما تستأذن صاحبها؟ يا كلاب يا مجرمين، ما انتوا لسه مسيحين دم عبد الله بن خباب بن الأرض وزوجته؟ شوف الورع البارد الباهت الكاذب. كلمة يا كلاب دي النبي قالهم كلاب وأهل النار. زين واحد يقول لك الشيخ بيتكلم عن الأدب وأساء الأدب، لأن في بعض الأمور كلاب. اللهم ارزقنا الأدب. يعني بنتكلم عن الأدب وممكن يحصل الكلام ده؟ اللهم علمنا يا رب. فسيدنا النبي قالهم كلاب وأهل النار. قال شوف الورع، تمرة واقعة في الأرض، لا حرام ياكلها إلا ما يسأل. إنما دم عبد الله بن خباب بن الأرض مش حرام، دم زوجتي لا مش حرام. ده إيه القضية؟ ابن القيم يجيب: وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والرواتب وسائر طوائف أهل البدع، هل أوقعهم فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ هي دي. وأحبابنا اللي راحوا عند حبيب من أحبابنا برضو وجاب لهم اللية، لية الخروف، فاكرينها؟ لية كلها دهن، وما شاء الله يقطع، وهو مسكين ربنا يبارك فيه كريم بس مش فاهم، فيقطع ويعدني ويدي الأخ حتة دهنة كده ويقول له كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهن، يقول صلى الله عليه وسلم وياكل. محبة غريبة للنبي عليه الصلاة والسلام، اللهم ارزقنا حبه. أن يأكل خلاص يا ابن تعبت، يقول له كان صلى الله عليه وسلم يرد، يقول له صلى الله عليه وسلم وياكل، لحد ما كادت أن تحدث مشكلة. وفعلا والله أتوني وقالوا طب نروح لمحمد نشوف القضية دي، فشيخ الوضع كذا كذا كذا، فضحكت إلى حد إن أنا لم أستطع الجواب. قلت له يا أخي سامحك الله، كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهن يعني لا يرد الطيب. قالوا يا ابن ستين هتموتنا رجل بجهلك، فكم قتل الجهل أناسا وكم يقتل الجهل أناسا. الجهل يا أخوانا أخطر مرض على وجه الأرض، أخطر مرض. يعني هتعجب لو ذكرت لحضرتك بأنني بألخص أمراض الأمة، أمراض الأمة وأمراض العمل الإسلامي في مرضين اثنين. تصور كل اللي انت شايفه ده أنا بلخصه في مرضين، هات لي أي مرض ثالث يخرج عنه مش هتلاقي، مستحيل أي مرض هتذكره يدخل تحت واحد من الاثنين دول. المرض الأول هو الجهل، والمرض الثاني هو الهوى، مفيش تاني. هات لي أي مرض أدخله لك تحت المرض ده، الجهل أو تحت المرض الثاني ألا وهو الهوى. هي دي كل أمراض الأمة، جهل وهوى. فكم قتل الجهل أناسا. ونسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يبصرنا بالحق، إنه على كل شيء قدير. إذن الحوار، نظرة، الدعوة تحتاج إلى أدب، تحتاج إلى أدب. مستحيل مستحيل يا أخي، نفس البشرية جبلت على كده. أنا أخطأ وأنا بشر، لست نبيا ولا ملكا ولا معصوما، أخطأ ولا بد أن أخطئ. لا اسمع مني دوما تنسهاش، سبحان من أذل المواهب بالنواقص ليصبح وحده هو الحق. اوعى تنسى دي، سبحان من أذل المواهب بالنواقص ليكون وحده هو الحق. بس ما فيش عالم على وجه الأرض إلا ولا بد له من منقصة، لازم كله منقصة، لازم يزل، لازم يخطئ. كل بني آدم خطاء، كل بني آدم خطاء، بس الخطأ فيه تفاوت. وخير الخطائين التوابون. فلما تيجي تنصحني وأنا مخطئ، والله لو لم تلتزم الأدب في النص لن أقبل. مفطور على كده، تقولش ده الشيخ اللي بيعلمنا وكبر عن النصيحة. لا، انت ما كنتش ما قدمتش النصيحة بأدب النصيحة. ومن كان بيته من الزجاج فلا ينبغي أن يرجم الناس بالحجارة.
ويا حبذا لو فتشت أنا في عيبي قبل أن أفتش عن عيبك وأن تفتش أنت عن عيبك قبل أن تفتش عن عيبي وعيوب إخوانك. إبراهيم بن أدهم رجل العابد الزاهد ده لما مر على سوق البصرة طب قولوا لي يا إبراهيم ما لنا ندعو الله فلا يستجاب لنا، اللي بالك عشان تشوف أنت عندك كم سبب. قال لعشرة أسباب، الدعاء محجوب لعشرة أسباب، قالوا هاتها. فقال زعمتم أنكم تعرفون الله ولم تؤدوا حقوق، وزعمتم أنكم تحبون رسول الله وخالفتم سنته، وقرأتم القرآن ولم تعملوا به، وأكلتم نعم الله ولم تؤدوا شكرها، وقلتم إن الشيطان لكم عدو ولم تخالفوا، وانتبهتم بالشهد اللي سقط من أجل الكلام الجميل ده، وانتبهتم من نومكم فانشغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم، وقلتم إن الموت حق ولم تعملوا له، وقلتم إن الجنة حق ولم تعملوا لها، وقلتم إن النار حق ولم تهربوا منها، ودفنتم موتاكم ولم تعتبروا به. إذن الحوار في اللغة مصدر حاوره أي راجعه. قال له صاحبه وهو يحاوره أي وهو يراجعه في الكلام ويجاوبه ويرد عليه. أما الحوار في الاصطلاح كما قال المناوي هو المراودة في الكلام أي الأخذ والعطاء، هذا معنى الحوار، وهذا قريب من معنى المناظرة. وإذا كان الإسلام قد رفض المراء والجدال وتوعد الممارين، إلا أنه في الوقت ذاته قد أمر بالحوار سبيلا للوصول إلى الحق وتبيين الرأي السديد لكن بشروط. وده من نفيس ما قاله أبو حامد الغزالي رحمه الله، ومنهجنا الذي أكرره وأدين الله عز وجل به أننا نقبل الحق من أي أحد ونرد الباطل على لسان أي أحد. الشرط الأول للمحاورة ألا يشتغل المحاور بالحوار أو بالمناظرة، لأنه ألا يشتغل كل الناس بالمحاورة أو بالمناظرة لأنه من فروض الكفايات، يعني المناظرة والحوار فرض كفاية، مش كل أحد يجيد الحوار ولا يعرف أدب الحوار. الشرط الثاني أن يكون الحوار أو المناظرة في مسألة واقعة بالفعل، يعني ما نفضلش نحاور ونناظر في أمر لما يقع بعد. الأمر الثالث أو الأدب الثالث أن تكون المناظرة في الخلوة أحب إليه من المناظرة بين الناس أو عند ذي سلطان. وده المناظر الصادق. اتصلوا علي من فترة، اللهم ارزقنا الصدق يا رب، وقالوا لي عاوزين تعمل مناظرة مع فلان، مش هذكر الأسماء، على قناة دريم، انت تتكلم عن الوهابية وهو يتكلم عن الصوفية. بكرم فضل ليه؟ وايه الهدف من المناظرة دي؟ وكل طرف فينا هيبقى حريص على ان يسقط الطرف الاخر لصالح مين؟ فلنبين الحق بالحق للناس بدون هذه الصور التي لا يخلو أصحابها من الرياء وحب المنظرة والمظهرة. مناظرة في العالم يا إخواننا، أقسم بالله أقسم بالله، المناظرة والمحاورة في العالم إذا وجدت دليلا يخالف أدلتك في مسألة تضع يدك عليه حتى لا يراه محاوره أو مناظره. ما يرتقيش للمناظرة الصادقة المتجردة المخلصة إلا من هم أمثال الشافعي الذي كان يقول والله ما حاورت ولا ناظرت أحدا إلا ودعوت الله أن يكون الحق معه.
مين اللي يوصل لذي؟ مين اللي يوصل لذي؟ ده بيجي طالب من طلابك وقف على قطع لك بعوز تحت ويحرقك مش امامه هو، لا امام الطلبة كلها. طالب بتربى على ذلك بقاله 7 سنين او 9 سنين ربما ينسى كل هذا لمجرد انك اخطأت امامه مرة. فمن اللي ارتقي لدرجة انه متجرد ورع منصف عادل في المناظرة في العلن؟ هذا امر خطير. فمن اداب المناظرة والمناظر ان تكون المناظرة في الخفاء، يعني يريد يقيم الحق بالدليل على مناظره بينه وبينه ليوصله الى الحق. احب يكون هذا، تكون مناظرة بهذه الصورة احب اليه من المناظرة امام السلطان او امام علماء او في محفل كبير زي هذا. عشان نصف لك يا سلام، ده الشيخ النهاردة مسح فيه الارض. والله لو كانت نيته هذه والله العظيم لا حظ له في كلمة من الله. كلمة قاعد نظر 3 ساعات 4 ساعات ملوش أي حظ في كلمة عند الله عز وجل. إن الله أغنى الأغنياء عن الشرك. قال: فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجه بسند صحيح: وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. أيضا من الأدب أدب الحوار والمناظرة أن يكون الحوار في طلب الحق، في طلب الحق. فإن وصل إلى الحق ولو كان على يد مناظره أو خصمه أذعن له. من اللي يوصل له؟ إذا ناظره خصمه وبين له الحق بالدليل، لا ما يقدرش يتنازل ويقول إن أنا هزمت وأن الحق كان مع الخصم. صعب الشرط. الشرط بعد ذلك أن يرى محاوره معينا له لا خصما له. هذه شروط للمحاورة وللمناظرة. ألا يمنع مناظره من الانتقال من حجة إلى حجة ومن دليل إلى دليل ومن برهان إلى برهان ليثبت الحق، لأن الغاية هي الوصول إلى الحق. ألا يناظر إلا وهو يعتقد اعتقادا جازما أن هذه المناظرة لإظهار الحق ستفيد الخلائق في تقربهم من الله سبحانه وتعالى والوصول إلى الحق بدليله من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بعض آداب المحاورة، وهذه بعض الآداب مع الناس. وبإيجاز شديد، الأدب مع النفس لأزين وأجلل وأكمل وأطيب هذا الكلام كله بكلام الطيب الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، لأسمعكم الليلة طائفة رقيقة رائعة جدا من كلام رسول الله في كل ما ذكرت أو في جل ما ذكرت، لنقف على أبواب الأدب كلها مع الخلق ومع الخالق ومع الرسول ومع النفس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الأدب مع النفس. قال الماوردي رحمه الله: اعلم أن النفس مجبولة على شيم مهملة. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. إن النفس لأمارة بالسوء. يقول: اعلم أن النفس مجبولة على شيم مهملة وأخلاق مرسلة لا يستغني محمودها عن التأديب ولا يكتفى بالمرضي منها عن التهذيب. اعلم ان النفس مجبولة على شيم مهملة واخلاق مرسلة، اسمع دي، لا يستغني محمودها عن التأديب ولا يكتفى بالمرضي منها عن التهذيب. يبقى النفس في كل احوالها محتاجة ايه؟ تهذيب وتأديب، تزكية وتربية. الأدب مع النفس. النفس في كل الأحوال تحتاج إلى تأديب. فالنفس أمارة بالسوء كما قال ربنا سبحانه وتعالى. والناس صنفان: صنف قهرته نفسه وجعلته النفس مطية لها فقادته إلى جميع الشهوات والشبهات، وصنف انتصر على نفسه وجعل النفس مطية له إلى كل خير وطاعة. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالنفس تحتاج إلى تأديب، تحتاج إلى تهذيب، فإن انحرفت تحتاج إلى تأديب، وإن عملت فإنها تحتاج إلى تهذيب. عمل يحتاج إلى تجديد نية، إلى إخلاص، إلى مزيد اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، إلى اتهام للعمل دوما بالنقص وعدم الشعور بالعجب والغرور والكبر. وقد ذكرت قبل ذلك أن ابن القيم لله ضره قد ذكر بأن العبد السائر إلى الله يسير بين مطالعة المنة ومطالعة عيب النفس، فهو دائما لا يغفل عن النظر إلى نعم الله عليه وفضل الله عليه، في الوقت الذي لا يهمل فيه أن ينظر إلى تقصير نفسه في حق الله سبحانه وتعالى، فحينئذ لا يرى بعد ذلك عملا يستطيع أن يرجو أو أن يقبل به على الله سبحانه وتعالى، فتره دائما منكسرا ذليلا لا يعجب بعمل ولا يغتر بطاعة ولا بعلم ولا بعبادة. فالمحمود من النفس يحتاج إلى تأديب، والمرضي من النفس يحتاج إلى تهذيب، لأن لمحمودها أضدادا مقابلة يساعدها هوى مطاع وشهوة غالبة، فإن أغفل تأديبها تقويضا أو تفويضا إلى العقل، يعني أقول لك والله أنا لا أؤدب النفس لأنني لا أفعل إلا ما يرضاه عقلي، فيهمل تأديب النفس لذلك، فإن أغفل تأديبها تفويضا إلى العقل أو توكلا على أن تقاد إلى الأحسن بالطبع، أعدمه التفويض درك المجتهدين وأعقبه التوكل ندم الخائبين، فصار من الأدب عاطلا، لأن الأدب مكتسب بالتجربة أو مستحسن بالعادة، ولكل قوم مواضعة، وكل ذلك لا ينال إلا بتوقيف العقل ولا بالانقياد للطبع، حتى يكتسب بالتجربة والمعاناة ويستفاد بالضربة والمعاطاة، ثم يكون العقل عليه قيمة، ولو كان العقل مغنيا عن الأدب لكان أنبياء الله عن الأدب مستغنين وبعقولهم مكتفين. ولو كان العقل مغنيا عن الأدب لكان أنبياء الله عن الأدب مستغنين، لأنهم أكمل البشر عقولا. لو كان العقل يغني عن الأدب لكان أنبياء الله عن الأدب مستغنين وبعقولهم مكتفين. ومن أجمل صور الأدب العملي مجانبة الكبر، من أجمل صور الأدب العملي أن يتجنب الإنسان الكبر والإعجاب بالنفس وبالعمل، وما ذلك إلا لأنهما، أقصد الكبر والعجب، يسلبان الفضائل ويكسبان الرذائل، وليس لمن استولي عليه إصغاء لنصف ولا قبول لتأديب. تعال كده على واحد متكبر أو معجب بعلمه أو معجب بنفسه أو معجب بشأنه ووضعه وانصحه، مستحيل، لا يقبل النصح أبدا. الدب مصيبة، كارثة، ما يقبلش. لأن الكبر يكون بالمنزلة والعجب يكون بالفضيلة، يعني الإنسان يعجب بفضيلة من الفضائل، والكبر يعجب يتكبر لمنزلته بين الناس. فالمعجب يستكثر فضله عن استزادة المتأدبين، معجب بعمله بفضله بطاعته بعلمه، يستكثر فضله عن استزادة المؤدبين. يعني لو جاءه رجل من العلماء المربين ليقول له افعل كذا يستكثر فضله على هذا الأدب الجديد الذي يساق إليه. وعلاوة على ذلك فإن الكبر والعياذ بالله يكسب المقت والغضب ويلهي عن الألفة ويغر صدور الأحبة والإخوة. أما الإعجاب بالنفس أو بالعلم فيخفي المحاسن لا إله إلا الله، ويظهر المساوئ أو العيوب، ويصد عن كل فضيلة وخلق. فمن أجمل صور الأدب العملي أن تتجنب الكبر والعجب. أيضا من أجمل صور الأدب العملي التحلي بحسن الخلق، وقد فصلت ذلك. ومن أجمل هذه الصفات التحلي بالحلم، فالحلم من أشرف الأخلاق لما فيه من سلامة العرض وسلامة الجسد واجتلاب الحمد. وللحلم أسباب تبعث عليه وتعين الإنسان على تحقيقه، منها الرحمة، الرحمة بالناس فترى نفسك حليما بهم، والقدرة على الانتصار ومع ذلك تترفع عن الانتصار وعن الأخذ بأسباب النصرة. يعني إذا كان الإنسان قادرا ورزقه الله عز وجل رحمة في قلبه فهو يحلم على الآخرين، مع أنه قادر على أن يرد الصاع صاعين كما يقال. ومن أجمل هذه الصور أيضا التخلي عن الحسد، لأن الحسد خلق ذميم يضر بالبدن وبالدين. ولو لم يكن من الحسد إلا أنه خلق ذميم، كان أول من تلبس به إبليس، أو كان إبليس أول من تلبس به لكفى به شرا، وهو صفة من صفات اليهود المجرمين. وربما أمضى الحسد بصاحبه إلى التلف، تلف القلب والبدن بل والعقل، من غير نكاية في عدو ولا إضرار بمحسود. يعني هذا الحاسد يظل دائما موجوع القلب محسورا إذا أراد أو استكثر نعمة أنعم الله عز وجل بها على عبد من عباده، فهو لا يوقع نكاية بعدو ولا يذهب مرض صاحبه الذي يشعر به في قلبه وبدنه. ومن أجمل هذه الصفات أيضا صفات الأدب العملي أن يتحلى العبد المؤدب بخلق الصدق ويتخلى عن خلق الكذب. تعالوا بنا بعد هذا العرض السريع لنسمع كلام من علم الدنيا كلها حقيقة الأدب، فتدبروا معي سريعا سريعا، لا أريد أن أقف مع كل حديث وإلا قد نحتاج إلى محاضرتين أو يزيد. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم حديث جابر بن عبد الله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدعوه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من هذا؟ على سيدنا جابر راح يخبط، خلي بالكم من صور الأدب السريعة دي، راح يطرق على باب النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي يقول من هذا؟ فسيدنا جابر يقول أنا، النبي يقول من هذا؟ قل أنا، فالنبي عصم خرج يقول أنا 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 أنا، وفي بعض الروايات كأنه كره ذلك. مقام الأدب هنا أدب مع مين؟ مع الخلق، وأشرف الخلق رسول الله. يعني المقام ده مش للنبي بس عليه الصلاة والسلام، عاما قبل كل ده لسه في شوف بحر الأدب أو بستان الأدب جميل إزاي. قال ما عاب النبي طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. بس بأدب، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه، يعني ما يقولش حاجة، ما يقولش بقى للست اللي انت طعمك محروق ولا بقالك 100 سنة وما مش عارف كلام، خلاص اتركه عليه الصلاة والسلام. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، الحديث الذي ذكرته هذا رواه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي في سفر فكان يخدمني. الله 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 الله، أنس بقول خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي في سفر فكان يخدمني. جرير بن عبد الله اللي بيخدم أنس رضي الله عنهما. فقلت له، أنس بيقول لجرير: لا تفعل هذا، لا تفعل هذا. فقال جرير بن عبد الله: إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله شيئا، آليت على نفسي ألا أصحب أحدا منهم بعد ذلك إلا خدمته. يعني عشان خطر مين؟ عشان خطر النبي، عشان شفتهم بيعملوا النبي معاملة مش لا توصف، لا يتصورها أحد. آليت على نفسي ألا أصحب أحدا منهم، أي من الأنصار، بعد ذلك إلا خدمته. والحديث رواه بعض أصحابي، يعني الأثر رواه بعض أصحاب السنن بسند صحيح. سئل الحسن البصري، واختم باب الأثار الجميلة دي بسرعة، عن أنفع الأدب، فقال: التفقه في الدين والزهد في الدنيا والمعرفة بما لله عليه. قال عبد الله بن المبارك: من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة، أي بحرمان المعرفة عن الله وعن رسوله سبحانه وتعالى. وقال عبد الله بن المبارك: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. تريد تحفظها دي؟ نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. اللهم ارزقنا الأدب والعلم. وقال بعضهم: إلزم الأدب ظاهرا وباطنا، إلزم الأدب ظاهرا وباطنا، فما أساء أحد الأدب في الظاهر إلا عوقب ظاهرا، وما أساء أحد الأدب باطنا إلا عوقب باطنا. وقيل: الأدب في العمل علامة قبول العمل. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الأدب، إنه ولي ذلك والقدر عليه.